إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ومن المعلوم أيها الإخوة أن دين الإسلام قائم على كتاب الله جل وعلا وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اتباع منهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى، ومنهجهم إنما هو مأخوذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن مطلوب منا شرعا أن نتفقه في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى نعبد الله جل وعلا على بصيرة وعلى علم. ولم يطلب الله جل وعلا من رسوله صلى الله عليه وسلم أن يطلب المزيد إلا من العلم، فقال الله سبحانه وتعالى: وقل رب زدني علما. ومن علمه الله جل وعلا كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فإنه على خير كبير. وقد صح أو وقد ثبت في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم، وهو حديث حسن لغيره باجتماع طرقه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لأصحابه بالعلم، فجاء عنه أنه قال في عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وجاء في حديث معاوية رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالفقه في الدين من علامات الخيرية في الدنيا وفي الآخرة. ولذا فإن المرء المسلم مطالب أن يتعلم حتى يعمل، لأن العلم أو لأن العمل بدون علم هذا لا ينفع شيئا عند الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فقدم العلم على العمل، قدم العلم على العمل. والعلم مطلوب في كل عبادة من العبادات، ولا سيما الحج والعمرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وكنا قد شرعنا في دراسة أحاديث متعددة من صحيح البخاري عن طريق كتاب الزبيدي في اختصار البخاري الذي سماه بالتجريد الصريح في اختصار الجامع الصحيح، ووقفنا عند الأحاديث التي أوردها البخاري رحمه الله تعالى في الأصل في أحكام طواف الوداع، وهو آخر أعمال الحج، آخر أعمال الحج. تقدم شرح الأحاديث التي فيها ذكر خروج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى الميقات، وما كان من إهلاله عليه الصلاة والسلام، وما كان من إشعاره للبدن وتقليده للغنم، إلى سائر الأعمال التي ذكرها البخاري رحمه الله تعالى في الأصل بناء على الأحاديث الواردة، بناء على الأحاديث الصحيحة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى بنا المقام إلى شرح الأحاديث التي أوردها رحمه الله تعالى والمتعلقة برمي الجمار والمبيت في منى ليالي التشريق. إذا انتهى الحاج من ليالي المبيت في منى وانتهى من رمي الجمار في أيام التشريق فإنه إذا أراد بعد ذلك أن يخرج إلى أهله فإنه لا يجوز أن يخرج إلى أهله قبل أن يطوف بالبيت، وهذا الطواف يسمى بطواف الوداع، وهذا الطواف واجب على كل واحد من أصحاب النسك إلا إذا كان مكيا، إلا إذا كان مكيا أو يريد البقاء في مكة حتى يخرج منها بعد ذلك فالمكي ليس عليه طواف وداع، والذي يريد أن يؤخر الخروج من مكة يؤخر طواف الوداع إلى وقت خروجه ولو كان عقب شهر الحج، وكذلك يسقط هذا الطواف الذي يسمى بطواف الوداع عن النفساء والحائض على ما جاء في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي سوف نشرحها يومنا هذا بإذن الله سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللمؤمنين أجمعين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: باب طواف الوداع.
قول المؤلف هنا باب طواف الوداع، ويمكن أن يقرأ على صيغة أخرى فيقال باب طواف الوداع، أي هذا الباب فيه أحكام طواف الوداع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والطواف مصدر طاف طوافا، وهو مصدر على غير القياس، لأن القياس طاف طوفا كصام صوما فهو مصدر. والطواف في اللغة الدوران حول الشيء، الدوران حول الشيء، هذا يسمى طوافا في اللغة. وأما في اسم الشريعة أو في اصطلاح الشرع فإن الطواف هو الدوران حول الكعبة بصفة مخصوصة، الدوران حول الكعبة بصفة مخصوصة، فهو دوران حول شيء معين، ألا وهو ماذا؟ ألا وهو بيت الله سبحانه وتعالى على صفة مخصوصة. هذه الصفة المخصوصة مبينة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تبدأ بالحجر الأسود مكبرا، وجاء في رواية أو جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول في أول تكبير: بسم الله الله أكبر. وأما الذي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو التكبير، تستقبل الحجر إما أن تسجد عليه وإما أن تستلمه بيدك، تضع يدك عليه ثم تقبل يدك، أو تشير أو تمسه بعصا إذا كان بعيدا عنك لا تستطيع أن تستلمه وأن تقبله، وإما أن تشير إليه من بعيد وأنت مستقبل له، ثم تجعل الكعبة عن يسارك ولا تستدبرها وتطوف حولها سبعة أشواط. وإذا مررت بالركن اليماني فإنه يسن لك أن تمسح عليه أو أن تستلمه، فإذا لم تستطع تمر بجواره ولا تشير إليه، وتقول فيما بين الركنين: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكلما مررت بالحجر الأسود إما أن تستلمه وإما أن تشير إليه حتى تنتهي من الأشواط السبعة، ثم تصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم إن تيسر ذلك، وإذا لم يتيسر فتصليهما في أي مكان، هما سنة باتفاق العلماء رحمهم الله. وإذا أنسيتهما تصليهما في أي مكان وفي أي زمان بالإجماع، ما خالف في هذا أحد من أهل العلم رحمهم الله. فإذن الطواف بالبيت هو الدوران حوله على صفة مخصوصة. طبعا هناك أحكام أخرى متعلقة بالطواف وقد تقدمت معنا، لكن هذا هو المقصود. بماذا هذا المقصود بالطواف؟ بالبيت. والطواف في الشريعة الإسلامية إنما هو ببيت الله سبحانه وتعالى فقط. قال الله جل وعلا: وليطوفوا بالبيت العتيق. والعتيق نعت للبيت، لأن الله سبحانه وتعالى اعتقه من الجبابرة، أو لأنه قديم، أول من بناه آدم في أصح الروايات وفي أصح الأخبار التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جدد بناءه إبراهيم وابنه إسماعيل كما بين في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس هناك شيء على وجه الأرض يطاف به بعد البيت، ليس هناك أي مكان آخر يطاف به. الطواف إنما هو ببيت الله سبحانه وتعالى. وقوله جل وعلا: وليطوفوا بالبيت العتيق، فيه دليل على أن الطواف عبادة لله سبحانه وتعالى، وقد ألصقها الله عز وجل كما في هذه الآية ببيته المعظم. قال: وليطوفوا بالبيت العتيق. ما ذكر طوافا بغيره، فلا يجوز الطواف حول قبر ولا حول شجرة ولا حول أي بناء إلا هذا البناء الذي هو بيت الله سبحانه وتعالى الذي هو في مكة. وكما تقدم، الطواف عبادة لله سبحانه وتعالى، لا تجوز إلا بالكعبة. فإذا ما كان عبادة لله جل وعلا لا يجوز إلا في هذا المكان، فمن طاف بشيء آخر فقد أشرك، دخل في الشرك بالله سبحانه وتعالى، وهذا والشرك عظيم. الشرك مناقض للتوحيد، الشرك مناقض للإسلام، الشرك مناقض للإيمان. ولو مات الإنسان على الشرك بالله سبحانه وتعالى فإنه لا يغفر الله عز وجل له، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالحذر الحذر من الطواف بشيء أو ببناء غير بيت الله سبحانه وتعالى. الطواف ببيت الله عز وجل عبادة، هل هو عبادة للكعبة أم عبادة لله؟ هو عبادة لله سبحانه وتعالى، ولكن الله جل وعلا جعلها موضع أن يطاف به تعظيما لشعائر الله سبحانه وتعالى. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فهذا من تقوى الله سبحانه وتعالى، وهو طاعة لله جل وعلا، يتمثل الإنسان فيها ما جاء في كتاب الله، ويتمثل فيها ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن نعظم الكعبة لتعظيم الله عز وجل لها، ونستلم الحجر الأسود، ونستلم الركن اليماني تعظيما لشرع الله سبحانه وتعالى، وتحقيقا لما جاء في كتاب الله، ولما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه كما في صحيح البخاري وغيره، لما استلم الحجر وكان الناس حديث عهدهم بالجاهلية، ماذا قال؟ قال: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ففعل المسلمين بالطواف حول الكعبة أو باستلام الحجر الأسود وتقبيله، أو باستلام الركن اليماني، ليس عبادة لهذه المواضع، وإنما هي عبادة لله سبحانه وتعالى. فكيف من يطوف بشجرة أو بقبر أو ما شابه ذلك يعبد هذا الشيء من دون الله سبحانه وتعالى؟ لا شك أن هذا أمر خطير، ولا بد أن نراعي أن مثل هذا الأمر مناقض للتوحيد. إذا كان الإنسان يعظم هذا الشيء تعظيمه لله سبحانه وتعالى، ولكن بعض المسلمين جهلة يعتقد أن هذا من الدين، يطوف بقبر يعتقد أنه من دين الله سبحانه وتعالى، يقول هذا قبر ولي صالح، لا بد أن نعلمه، لا بد أن نرشده، ما نكفره مباشرة ونحكم عليه بالشرك مباشرة، نعلمه دين الله، نعلمه التوحيد، جاء في قصة لمحمد التميمي رحمه الله أنه مرة طاف بالكعبة فسمع رجلا وهو يطوف يستغيث بغير الله، يستغيث بزيد بن الخطاب وقد قتل في معركة اليمامة في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وقبره موجود بها إلى يومنا الحاضر، وهو يقول يا زيد يا زيد، يسأله من دون الله سبحانه وتعالى، يستغيث به ويطلب منه الحوائج، فأخذ يطوف معه وهو يقول يا الله يا الله، الله خير من زيد، الله خير من زيد. انظروا إلى الحكمة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ما قال له أنت مشرك، أنت كافر، أنت تستغيث من دون الله سبحانه وتعالى بهذا الرجل الصالح. أخذ يعلمه التوحيد بطريقة غير مباشرة. وعلى هذا يجب أن يكون الداعية حكيما في دعوته، رحيما بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا هو المقصود بالطواف، ولا يجوز إلا ببيت الله عز وجل كما سلف. قال باب طواف الوداع، فأضاف الطواف هنا إلى الوداع، طواف مضاف والوداع مضاف إليه، أي هذا باب فيه أحكام طواف الوداع. والوداع اسم من ودع يودع، والتوديع هو الترك، التوديع هو الترك، ترك الشيء إلى شيء، ترك هذا الموضع إلى موضع آخر. ومن ذلك قول الشاعر ليت شعري من حبيبي ما الذي غاله في الحب حتى ودعه، يعني حتى تركه. فالوداع هو الترك، ترك شيء إلى شيء آخر. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الحاج إذا أراد أن ينصرف إلى بلده أن يكون آخر عهده بالبيت، على ما سيأتي معنا في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قوله باب طواف الوداع ها أي يعني به، أي هذا الباب فيه بيان لأحكام طواف الوداع على ضوء الأحاديث الصحيحة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا كما قدمت سابقا الأحاديث التي أوردها البخاري هنا في كتابه أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأحكام فيها ظاهرة، ليس لها معارض من كتاب الله وليس لها معارض من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخذ الفقه من هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفضل ما يكون ومن أجمل ما يكون. ثم قال المؤلف
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض.
هذا الحديث الأول الذي أورده البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، وهو أيضا أول حديث أورده الزبيدي رحمه الله تعالى في التجريد الصريح، وهو اختصار لكتاب البخاري كما سلف، وهو حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أو قال هنا في هذا الحديث أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. وجاء في رواية لهذا الحديث عند النسائي أنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت. فقوله في هذه الرواية وهي رواية البخاري أمر الناس على ما لم يسمى فاعله في قوله أمر بضم الهمزة في أوله وفتح الميم وآخره راء مهملة، أمر الناس والناس نائب فاعل، قال أمر الناس. وقع في رواية النسائي أنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم فاعل. وقوله في الحديث أمر الناس يكاد أن يتفق أهل الحديث رحمهم الله على أنها صيغة رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحدكم من عند لا ينفرن أحدكم، أي لا يخرجن إلى أهله حتى يكون آخر عهد بالبيت. ووقع في رواية لهذا الحديث أنه صلى الله أنه رضي الله تعالى عنه قال حتى يكون آخر عهد بالبيت بالنصب، والروايتان صحيحتان. قال هنا في هذا الحديث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، يعني متى؟ إذا انتهوا من المناسك. بماذا تنتهي من المناسك؟ بطواف الوداع. ما الذي يكون قبله؟ رمي الجمار الثلاث في اليوم الثاني عشر للمتعجل، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. ثم بعد ذلك يأتي بطواف الوداع. من تأخر يكون آخر رميه في اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة. إذا أراد أن ينصرف إلى أهله، ينفر إلى أهله، يخرج من مكة إلى أهله، يجب عليه ماذا؟ أن يعود إلى البيت، وهذا من تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى. يعود إلى البيت، فلا يخرجن من مكة إلا بعد إيش؟ أن يطوف بالبيت سبعة أشواط. وهذا الطواف هو الذي يسمى بطواف الوداع، الذي ترجم به المؤلف رحمه الله تعالى لهذه الأحاديث. قال إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، إلا هنا أداة استثناء، وخفف على ما لم يسمى فاعله بضم الخاء المعجمة في أوله وتشديد الفاء الأولى ثم فاء أخرى. إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. ما المقصود بالحيض؟ الحيض في اللغة هو السيلان، وأما في الشرع فهو دم طبيعة وجبلة يخرج من المرأة إذا بلغت ثم يعاودها في أوقات مخصوصة. والحيض معروف دم يخرج من المرأة تترك بسببه الصلاة، وتترك بسببه إيش؟ الصوم أيضا، وتقضي الصوم دون أن تقضي الصلاة. وألحق العلماء رحمهم الله تعالى النفساء بالحائض في هذا الحكم. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم إلا أنه خفف عن المرأة الحائض؟ يعني أنه خفف عنها بسقوط طواف الوداع عنها، بسقوط طواف الوداع عنها. وقد حصل هذا لصفية بنت حيي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عند البخاري أنها قالت إن صفية بنت حيي نفست، بمعنى حاضت، وفي بعض الروايات قالت حاضت. قالت عائشة فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي؟ هذا استفهام، الهمزة في أوله للاستفهام. فقال أحابستنا هي؟ أي سوف تجعلنا نبقى في مكة ما نخرج منها إلى المدينة؟ فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها يا رسول الله إنها كانت قد أفاضت. ظن النبي صلى الله عليه وسلم أنها ما طافت طواف الإفاضة الذي هو طواف الحج، أو الذي يسمى بطواف الزيارة، وهو ركن في الحج. فقالت النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنها كانت قد أفاضت. قالت فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلننفر إذن، أي نخرج إلى المدينة. فسقط عنها إيش؟ سقط عنها طواف طواف الوداع، سقط عنها طواف الوداع. وهذا موافق لما جاء في هذا الحديث المتقدم، حديث عبد الله بن عباس في قوله النبي في قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو في حكايته عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. هذا الحديث نستفيد منه أحكاما كثيرة، منها أولا أنه يجب على الحاج إذا أراد أن ينفر من مكة أن يكون آخر عهده بالبيت، فيطوف به سبعة أشواط ويصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم. وصلاة الركعتين سنة، ليستا بواجبتين على ما اتفق عليه الأئمة رحمهم الله. فدل هذا على أن طواف الوداع للآفاقي واجب، وأنه ليس بسنة. وعلى هذا الجمهور، جمهور أهل العلم، وأوجب على من تركه دما، أوجب الدم على من تركه. ولو أن الحاج خرج من عند الكعبة أو خرج من مكة واستطاع أن يعود فيتدارك طواف الوداع، فإنه يجب عليه العودة ويطوف الوداع. في على تفصيلات عند أهل العلم رحمهم الله تعالى. فمنهم من قال إذا خرج وكان داخل الحرم، يعني ما خرج من حدود مكة، ما خرج من حدود مكة التي هي حدود الحرم، فإنه يجب عليه أن يعود. ومنهم من قال إذا خرج مسافة دون مسافة القصر وهي مقدرة بثمانين كيلو فإنه يجب عليه أن يعود ويطوف للوداع. ومنهم من قال إذا خرج فلم يتجاوز أحد المواقيت للآفاقيين كذي الحليفة ويلملم والجحفة والسيل الكبير يجب عليه أن يعود لطواف الوداع، لأنه نسك، لأنه نسك وليس هو شعيرة فقط من شعائر الحج أو أنه سنة مستحبة. ومنهم من قال غير ذلك، والصواب الذي يرجحه أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى تحديد ذلك بمسافة القصر. قالوا إذا خرج من عند الكعبة مسافة دون مسافة القصر وهو لم يطف طواف الوداع فإنه يجب عليه أن يعود وأن يطوف الوداع. لكن لو خرج مسافة أبعد من مسافة القصر وهي مقدرة عند الجمهور كما سلب بثمانين كيلو فإنه يجب عليه الدم، حتى لو عاد ما ينفع، حتى لو عاد ما ينفع وجب عليه الدم، لأنه خرج مسافة قصر، غادر مكة وغادر الأماكن المحيطة بمكة ودخل في أحكام المسافر، فهنا قالوا ما يعود. وهذا هو القول الصحيح عند العلماء رحمهم الله تعالى. فإذا نستفيد من هذا الحديث أن طواف الوداع واجب على صاحب النسك. هل هو واجب على كل أحد؟ على الآفاقيين الذين يريدون أن يخرجوا من مكة، حتى المكي إذا أراد أن يخرج من مكة عقب النسك فإنه يطوف للوداع، أما إذا أراد أن يبقى في مكة فإنه لا وداع عليه. طيب لو افترضنا أن بعض الحجاج أرادوا أن يقيموا في مكة زمنا معينا، شهرا شهرين عقب الحج، متى يجب عليهم طواف الوداع؟ يجب عليهم قبل السفر، قبل أن يخرجوا من مكة، فيؤخرون طواف الوداع حتى تكون آخر ساعة يريدون أن يخرجوا من مكة فيطوفون الوداع، يطوفون للوداع. المرأة الحائض لا وداع عليها، المرأة النفساء لا وداع عليها. وما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم من التخفيف على المرأة الحائض فيه دليل على أن الطواف تشترط له الطهارة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عبد الله بن عباس وهو حديث حسن لغيره الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله عز وجل أباح فيه الكلام، والصلاة تشترط لها الطهارة أو لا؟ ماذا قال لعائشة لما حاضت بسرف وهي قادمة للحج؟ افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، وهو دليل أيضا دال على أن الطهارة شرط في صحة الطواف. وهذا هو القول الصحيح عند العلماء رحمهم الله. وإنما رخص النبي صلى الله عليه وسلم للحائض وألحق العلماء النفساء بها لأنها ذات دم، والنفساء هي التي يخرج منها الدم بسبب الولادة وأقصاه أربعون يوما، قالوا هذا كله دليل على أن الطواف بالبيت تشترط له إيش؟ تشترط له الطهارة. فهذه أحكام متعددة أخذناها من هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء قال إن الطواف بالبيت ليس من النسك وهو سنة، إن شاء الحاج أن يفعله فعله، وإن شاء لا يفعله لم يفعله. لماذا قالوا إنه سنة؟ قالوا لأن المكي ليس عليه طواف وداع، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص الحائض في تركه، فدل على أنه إيش؟ قالوا دل على أنه سنة وأنه ليس بواجب. لكن يرد على هذا بأمور، منها مثلا أن المكي لا يريد أن ينفر من عند البيت، هو مكي في مكة ما يريد أن يخرج، فيودع ماذا؟ هل يحتاج إلى توديع البيت؟ ما يحتاج إلى توديع البيت، بل إن غير المكي إذا أراد أن يبقى في مكة فإنه لا طواف الوداع عليه في ذلك الوقت، ومتى بدا له أن يخرج من مكة يطوف الوداع. وأما الحائض فأمرها رخصة من الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم، رخص لها. لماذا؟ لأنها ليست بطاهرة، فلا يصح أن تطوف بالبيت. فهل نقول لرفقتها وجماعتها ابقوا في مكة حتى تطهر؟ هذا فيه مشقة، والإسلام دين التيسير. ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله.
ما عليك شيء،
ليس عليك شيء، ليس عليك. صلي في أي مكان، صلي في أي مكان، ما في شيء.
ينفع؟
ينفع. ليس له داعي.
السترة اللي هي
على الفرج، على الفرج يعني مثل السروال.
ايوه على الفرج.
لا يلبسه المحرم. المحرم الرجل المحرم يحرم في إزار ورداء عليه، أما السراويل ما يلبسها.
السروال
مفتوحة، مفتوحة لكن يعني في يعني هل تكون مثل السروال تلبس؟
لا،
مفتوحة،
مفتوح
كالإزار، لكنها إزار قصير تحت الإزار الطويل، ما فيها شيء، ما فيها شيء. تلف، تلف من الأمام إلى الخلف،
من تحت من وراء كده،
ما فيها شيء، ما فيها شيء، ما فيها شيء. وإياك، بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما يزال الحديث موصولا في شرح الأحاديث التي أوردها الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح، وكتابه هذا اختصار لصحيح البخاري الذي هو أصح الكتب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى. قال المؤلف،
بسم الله الرحمن الرحيم، قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم رقد رقدة بالمحصب، ثم ركب إلى البيت فطاف به.
هذا حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، أورده المؤلف رحمه الله تعالى في باب طواف الوداع. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم ركب بالمحصب، ثم ركد ركدة، ثم ركب إلى البيت فطاف به. قوله رضي الله تعالى، قوله رحمه الله تعالى عن أنس، يعني به ابن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث في قصة خروج النبي صلى الله عليه وسلم من منى لما رمى في اليوم 13، وهو آخر أيام التشريق، فإنه صلى الله عليه وسلم في آخر أيام التشريق لما زالت الشمس رمى الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، على الصفة التي تقدمت معنا في شرح الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إنه نزل من منى على المحصب، والمحصب هو الأبطح، وهو الذي يسمى بخيف بني كنانة، وهو بفتح الصاد المشددة ليس بكسرها، هو المحصب، هو المحصب. والمحصب هذا من مكة وليس من منى، لأن من رمى جمرة العقبة ثم أراد أن يدخل مكة فإن جمرة العقبة هي الحد الفاصل بين منى وبين مكة، ما يكون في جهتها الشرقية هذا كله من منى، وما يكون في جهتها الغربية هذا كله من مكة. فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم، رمى جمرة العقبة ثم نزل على هذا الموطن الذي يسمى بالمحصب ويسمى بالأبطح ويسمى بخيف بني كنانة ويسمى بالبطحاء. وهذا المكان يسمى كما تقدم وورد في هذا الحديث بالمحصب بفتح الصاد المشددة، وهو غير المحصب الذي هو
داخل منى وفيه الجمار الثلاث، كل منهما يسمى بالمحصب، لكن المقصود بالمحصب هنا الذي في مكة، الذي هو من مكة. ومنى فيها محصب وهو المكان الذي تقع فيه الجمار الثلاث، وهو الذي يقصده الشاعر بقوله: ألم تعلم يا ألأم الناس أنني بمكة معروف وعند المحصب، يعني محصب منى. وأما المحصب الذي ورد في هذا الحديث فهو الذي يكون شرق ذلك عقبة أو بعد العقبة من الناحية الغربية، بعد جمرة العقبة من الناحية الغربية، وهو المكان الذي نزله النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من الطواف بالكعبة ومن السعي بين الصفا والمروة، لما دخل مكة في حجة الوداع. النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في حجة الوداع في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة في يوم أحد، فلما طاف بالكعبة وصلى ركعتين وسعى بين الصفا والمروة بقي على إحرامه، لأنه كان قارنا وساق الهدي عليه الصلاة والسلام. ثم نزل بالأبطح كما جاء في الأحاديث وتقدم شرحها معنا في دروس ماضية. نزل بالأبطح وهو هذا المكان الذي نزله النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا لما فرغ من رمي الجمار في اليوم الثالث عشر، نزله النبي صلى الله عليه وسلم وصلى فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء. هل جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء؟ لا، صلى الظهر ركعتين لما وصل إلى المحصب، لما دخل وقت العصر صلاها أيضا ركعتين، لما دخل وقت المغرب صلاها ثلاث ركعات لأنها لا تقصر، ولما دخل وقت العشاء صلاها إيش؟ صلاها ركعتين قصرا، لأنه صلى الله عليه وسلم كان مسافرا من المدينة إلى مكة. ثم ركض ركضة، يعني ليست بالطويلة، ركض ركضة صلى الله عليه وسلم. وقبل أن يركض النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الأحاديث أن عائشة رضي الله تعالى عنها جاءت إليه، لأنه الآن هو سوف يطوف طواف الوداع ويخرج إلى المدينة، فقالت له: يا رسول الله، يعود الناس بعمرة وحج وأنا أعود بحج فقط؟ فقال لها: إن طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة، يعني طواف الإفاضة لها وسعيها سعي الحج، يكفيك عن عمرتك وحجك. وجاء في الحديث الآخر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. لماذا دخلت العمرة في الحج؟ لأن العمرة إنما هي الطواف والسعي والتقصير أو الحلق، وهذه كلها يعملها الحاج أو لا يعملها؟ يعملها الحاج. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقنعها بأن طوافها بالبيت وسعيها بين الصفا والمروة يغنيها عن حجها وعمرتها وإن كانت مفردة، لأنها في الأول أحرمت بالقران، أحرمت بالعمرة والحج، فلما وصلت إلى سرف وهو مكان دون مكة معروف إلى يومنا الحاضر حاضت فلا تستطيع أن تطوف بالبيت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: افعل ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. ففعلت ذلك، فلما طهرت في يوم العيد طافت وسعت. ثم لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغادر إلى المدينة قالت له: يا رسول الله، يعود الناس بحج وعمرة وأعود بحج فقط؟ فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وهو أخوها أن يخرجها إلى التنعيم فتحرم منه، لأن من أراد العمرة وهو في مكة لابد أن يجمع بين الحل والحرم، فخرجت إلى أدنى الحل وهو أقربه وهو التنعيم وهو معروف إلى يومنا الحاضر، والذي بني فيه مسجد عرف باسم مسجد عائشة رضي الله تعالى عنها، فأحرمت منه وأتت بعمرة. ثم رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالأبطح وهو في المحصب، فعند ذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة إلى المسجد، أو ذهب إلى المسجد فطاف طواف الوداع، ثم نفر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة قبل طلوع الفجر عائدا إلى المدينة. طيب، هذا الحديث حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم،
وعقب أن رمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمار الثلاث في اليوم 13 نزل في هذا المكان الذي يسمى بالمحصب ويسمى بالأبطح، هل نزوله نسك؟ هل هو من أعمال الحج؟ هذا الذي أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن ينبه عليه، إضافة إلى إرادته أن ينبه على أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بعد ذلك من الأبطح على مسجد الكعبة فطاف طواف الوداع ثم انصرف إلى المدينة. نزول الأبطح ليس من النسك، ليس من أعمال الحج. هل يجب على الحاج أن ينزل في الأبطح أو في المحصب أو المكان المعروف اليوم ما بين منى إلى مقابر المعلات في مكة؟ هذا كله يسمى بالأبطح، واليوم فيه أحياء عديدة، فيه أحياء عديدة، أولها من جهة منى يسمى بالغسالة، وآخرها من جهة مكة يسمى بمقابر المعلاة، ومقابر المعلاة ليست من الأبطح، تنتهي عند مقابر المعلاة، ودون ذلك ما يسمى بالمعابدة، وهناك أحياء أخرى. هل هذا المكان الفسيح فيما بين الجبلين حتى تصل إلى مقابر المعلاة هل هو من مواضع النسك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزله ليلة 14 من شهر ذي الحجة، هل هو من النسك؟ ليس من النسك، لكن نزوله مستحب وسنة، من تيسر له ذلك ففعله فإنه لا بأس به. وفعل الشارع كله حكمة، قد تكون فيه حكم لا نعلمها، لكنه ليس بواجب وليس من أعمال النسك. إن تيسر لك الحمد لله، إن تركته عمدا ليس عليك شيء. هل عليك دم إن تركته متعمدا؟ ليس عليك شيء. وأكثر الحجاج اليوم لا ينزلون الأبطح عقب الحج، وإنما ينزلون إلى أي موضع في إما فيه أو في غيره من نواحي مكة، وإذا أرادوا أن يخرجوا منها طافوا للوداع. إذن هذا المكان فيما بين منى إلى مقابر المعلات في مكة، وهي معروفة إلى يومنا الحاضر، وهي المنطقة الفسيحة بين الجبلين، وهي ذاك الوادي المسمى بالأبطح، نزوله ليس من أعمال الحج، نزوله ليس من أعمال الحج، وإنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يطوف الوداع. المقصود في هذا الحديث أو المقصود الأعظم في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينصرف إلى المدينة ذهب إلى مسجد الكعبة فطاف طواف الوداع، طاف طواف الوداع، وهو واجب كما سلف وكما تقدم ذكره، واجب، من تركه متعمدا فعليه دم، لكنه ليس بواجب على مكي، وليس بواجب على حائض ونفساء، هو ساقط عن الحائض والنفساء. ومن أراد من الآفاقيين الذين قدموا إلى مكة من خارجها أن يبقوا في مكة زمنا عقب الحج يؤخرون طواف الوداع حتى إرادة الخروج من مكة، أو حتى إرادة الخروج من مكة، فيطوفون الوداع حتى لو مكثوا شهرا أو شهرين أو ثلاثة أو سنة أو سنتين أو ثلاثة أو ما شابه ذلك. لكن اليوم الحجاج مرتبطون بتأشيرات معينة، فإذا ما أرادوا أن يخرجوا من مكة يطوفوا الوداع، ويخرجون على حسب الأنظمة المعمول بها، والمسلمون على شروطهم. نعم.
حسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت.
قال: باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت، يعني هذا الباب فيه بيان حكم المرأة إذا جاءها الحيض بعد أن طافت طواف الإفاضة. طواف الإفاضة هو الذي يسمى بطواف الحج، ويسمى بطواف الزيارة، وهو ركن من أركان الحج كما هو معروف، لا بد من الاتيان به لقوله جل وعلا: وليطوفوا بالبيت العتيق، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف طواف الإفاضة في يوم العيد وهو يوم النحر، وهو ركن من الأركان، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة لما ذكرت له قصة صفية
بنت حيي قال أحابستنا هي، لما قالت له إنها حاضت قال أحابستنا هي، فدل على أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج. فقالت يا رسول الله إنها كانت قد أفاضت، قال فلننفر إذن، فسقط عنها طواف الوداع. فإذا هنا قال المؤلف، قال البخاري رحمه الله تعالى في الأصل باب إيش؟ باب
إذا حاضت المرأة.
والحيض معروف، تقدم تعريفه قبل الصلاة. إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت. طيب يعني ما حكمها؟ هل يجوز لها أن تنفر من عند البيت من غير أن تطوف طواف الوداع، أو أنه يجب عليها أن تبقى في مكة حتى تطوف؟ هذا الذي أراد أن يبينه المؤلف رحمه الله تعالى. ماذا أورد فيه؟
قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال رخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت. قال وسمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول إنها لا تنفر، ثم سمعته يقول بعد إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن.
هذا الحديث يبين لنا الحكم، وهذه مسألة أورد فيها المؤلف رحمه الله تعالى في الأصل رأيين، أورد رأي ابن عباس، ثم أورد رأي ابن عمر، ثم أورد عن ابن عمر ما يوافق فيه رأي ابن عباس. جاء في هذا الحديث أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رخص للمرأة الحائض أن تنفر إذا أفاضت. رخص على ما لم يسمى فاعله، ما الذي رخص؟ النبي صلى الله عليه وسلم. والرخصة ضد العزيمة، والله عز وجل يحب أن تؤتى رخصك كما يكره أن تؤتى محارمه. قال رخص للمرأة الحائض أن تنفر إذا أفاضت، يعني قال أن تنفر، أن مصدرية هنا تنفر يعني تخرج من مكة، تخرج من مكة إذا أفاضت، يعني إذا، وإذا هنا أداة شرط، ظرف يفيد الشرطية. إذا أفاضت يعني طافت طواف الإفاضة، وهو طواف الحج أو طواف الزيارة، وهو ركن كما سلف. فبين عبد الله بن عباس هنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمرأة الحائض أن تخرج من مكة إذا أفاضت دون أن تطوف طواف الوداع. واضح المسألة أو لا؟ واضح المسألة، وهذا كما تقدم في الحديث الذي قبل هذا وتقدم شرحه. وقوله رخص هذا له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كقولهم، كقول الراوي، كقول الصحابي أمرنا بكذا، أو من السنة كذا، أو نهينا عن كذا، رخص لكذا، هذا كله له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الذي أمرهم ونهاهم ورخص لهم هو النبي عليه الصلاة والسلام. فيكون هذا الحديث كأنه قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة الحائض أن تنفر إذا أفاضت، يعني إذا طافت طواف الإفاضة. ثم جاء في هذا الحديث أن ابن عمر، وهو عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، لا يرخص لها في ذلك. معنى هذا أن عبد الله بن عمر كان في أول الأمر يرى أن المرأة إذا حاضت يجب عليها أن تبقى في مكة حتى تطهر، حتى تطوف طواف الوداع، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو لعموم قول الراوي أمرنا ألا ننفر من مكة، حتى أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، أو نحو هذا اللفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقدم الحديث. قال من هو الذي يقول؟ عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال ثم سمعت عبد الله بن عمر بعد ذلك يقول إنه رخص لهن، فرجع عن قوله بعد إذ كان يفتي بقوله إنه لا يرخص للمرأة الحائض أن تخرج أو أن تنفر من مكة قبل أن تطوف الوداع. قال سمعت يقول إنه قد رخص لهن، فكأنه بلغه علم جديد، كأنه في الأول خفي عليه هذا الحكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يبلغه هذا الحكم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم بلغه هذا الحكم سواء أكان ذلك من طريق عبد الله بن عباس أم من طريق غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كعائشة رضي الله عنها، فإنها نقلت عن صفية أنها حاضت، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أنها كانت قد أفاضت قال فلننفر إذن، يعني فلنخرج من مكة. فعلى كل حال بلغه علم جديد، بلغه علم حادث بعد إذ كان لا يعلمه، والله عز وجل يزيد في العلم من يشاء. وقد قال في حق النبي صلى الله عليه وسلم وقل ربي زدني علما، والإنسان دائما مطالب أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يفقهه في الدين وأن يعلمه التأويل وأن يزيده من علمه، لأن هذا فيه خير له، وإذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا زاده في العلم، لأنه إذا زاده في العلم زاده في العمل على ضوء الدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا اتفق قول عبد الله بن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه يرخص للحائض إذا أفاضت أن تنفر من غير أن تطوف الوداع، يسقط عنها طواف الوداع. هل نقول لها والنفساء في حكمها، هل نقول لهما إن سكى نسيكها واذبح ذبيحة لترك طواف الوداع؟ لا، يسقط عنهما، كما يسقط رمي اليوم 13 عمن أراد التعجل يسقط عنهما مجانا، كذلك الحائض والنفساء يسقط عنهما طواف الوداع إذا أرادت الخروج من مكة مجانا لا شيء عليهما. وهذا فيه دليل على أن دين الإسلام دين رحمة وتيسير وعدم إشقاق على المكلفين، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، والنصوص في هذا كثيرة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إنهما قد يكونا مع رفقة، وهذه الرفقة مرتبطة بتذاكر سفر أو سيارات ويريدون أن يخرجوا من مكة، فهل نقول للحائض والنفساء لابد أن تبقى في مكة حتى تطوف طواف الوداع؟ لا، هذا واجب، ويسقط بسبب هذا العذر الذي بين في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستفيد من هذين الحديثين المتقدمين أحكاما أخرى، منها مثلا أن طواف الإفاضة ركن ولا بد للحاج أن يأتي به، والأدلة عليه تقدمت آنفا قبل قليل، لا بد للحاج أن يطوف طواف الإفاضة. ما أول وقته؟ يوم النحر. ما آخر وقته؟ ليس لآخره وقت، إلا أن بعض الشافعية كرهوا أن يؤخر عن شهر ذي الحجة، لكن من تحلل التحلل الأول برميه لجمرة العقبة، الآن من رمى جمرة العقبة حلت له محظورات الإحرام كلها إلا الزوجة، ما يجوز له أن يجامع زوجته، لا يجوز له الجماع سواء للزوجة أو ملك اليمين حتى يطوف طواف الإفاضة. فيبقى أنه يحل له كل شيء مما حرم عليه بسبب الإحرام إلا هذا، وينبغي له أن يبادر بطواف الإفاضة لأنه ما زال محرما جزئيا، بقي عليه شيء من محظورات الإحرام لا تحل له إلا بطواف الإفاضة، لكن طواف الإفاضة ليس لآخره وقت ولو إلى آخر العمر، ولو إلى آخر العمر يبقى حتى يطوف، فمتى ما طاف حل له ما بقي من محظورات الإحرام وهو ركن كما سلف. فهذا الحديثان دل على أنه لا يجوز له أن يخرج من مكة حتى يطوف طواف الإفاضة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عائشة في قصة صفية بنت حيي أحابسة ناهي، استفهام، وفيه بيان للتعظيم أيضا مشتمل لمعنى التعظيم، فعظم النبي صلى الله عليه وسلم حرمات الله، عظم الطواف أعني طواف الإفاضة بالبيت الذي هو من النسك، فقال أحابسة ناهي، سوف تحبس أناسا كثيرين، سوف تحبس النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه لا ينفرون حتى تطهر ثم تطوف طواف الإفاضة. فمن حاضت ولم تطف طواف الإفاضة تبقى في مكة حتى تطهر، ثم تطوف طواف الإفاضة. كذلك النفس لو نفست امرأة وبقي عليها طواف الإفاضة تبقى في مكة حتى تطهر من النفاس وتأتي بطواف الإفاضة، لأنه لا يمكن أن يصح حجها إلا به، وهو ركن من أركانه، ليس واجبا يجبر بدم، وليس محظورا يجبر بكفارة الأذى، وليس سنة تترك، ولكنه ركن. طيب لو افترضنا أن رفقتها سوف تخرج من مكة، حاضت ولم تطف طواف الإفاضة، نفست ولم تطف طواف الإفاضة، وهي مع رفقة، مع زوج وأناس آخرين رجالا ونساء، وتريد أن ويريدون أن يخرجوا من مكة، ماذا تصنع؟ الإشكال أنها إذا كانت قد نفست تحتاج إلى 40 يوما أو نحو منها حتى تطهر، المهم أنها تبقى في النفاس 15 يوما، 20 يوما، 30 يوما، أكثره 40 يوما حتى تطهر، مدة طويلة أو لا؟ مدة طويلة، وأحيانا مع قافلة، فماذا تصنع؟ اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة على قولين. منهم من قال تغتسل وتتلجم، يعني تجعل شيئا في موضع خروج الدم من قطن أو ما شابه ذلك، ثم تطوف طواف الإفاضة وتغادر مع رفقتها. ومنهم من قال لا، ما يجوز لها ذلك، بل تبقى حتى تطهر. منهم من قال إذا استطاعت أن تخرج إلى بلدها ثم تعود بعد أن تطهر وذلك متيسر عليها فتصنع هذا، كان تكون مثلا من أهل المدينة أو أهل جدة أو أهل الرياض أو أي بلد آخر، ويسر عليها أن تأخذ تأشيرها للعودة إلى طواف الإفاضة، فإنها تصنع هذا، لأنه الحمد لله اليوم تيسرت وسائل المواصلات، تيسرت وسائل المواصلات، تخرج إلى بلدها. لكن يبقى أنه لا يجوز أن يأتيها زوجها حتى تطوف طواف الإفاضة، فإن فعلت هذا فهو حسن. إن تيسر العمل بهذا القول الثالث فلا بأس، لكن قد يقول بعض الناس إن الحصول على التأشيرة قد يكون صعبا وقد يكون موقفا في بعض الأحيان، فينتقل إلى القول الثاني، لا بأس عليها أن تغتسل وأن تتلجم وأن تطوف بالبيت، والإسلام ولله الحمد دين يسر وسهولة، وليس فيه مشقة وليس فيه عنت، والأمر إذا ضاق اتسع، الأمر إذا ضاق اتسع، وقد ضاق عليها الأمر فيرخص لها. وعلى هذا جماعة من أهل العلم رحمهم الله تعالى، لكن الأفضل هو الخروج من الخلاف، وهو أنها تبقى على إحرامها سواء غادرت مكة أو لم تغادر مكة، ثم إذا طهرت تعود، وإذا كانت داخل مكة تغتسل ثم تطوف طواف الإفاضة، وإذا كان عليها سعي الحج تأتي بسعي الحج. من الأحكام التي يمكن أن نذكرها في هذا المقام أنه يجوز للحاج أن يجمع بين طوافي الإفاضة والوداع في طواف واحد 7 أشواط، وهذا فيه تيسير على المكلفين، والزحام شديد عند بيت الله سبحانه وتعالى، فنقول لهم إذا تحللوا التحلل الأول لا تذهبوا إلى مسجد الكعبة مباشرة لتطوفوا طواف الإفاضة، الزحام في ذلك اليوم وتلك الليلة شيء لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، والدين الحمد لله دين يسر. كونك تأتي بطواف الإفاضة في يوم العيد فيه موافقة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه 120,000 في أقصى عدد ذكره أبو زرعة الرازي، ومنهم من يقول 80,000، ومنهم من يقول 90,000، ومنهم من يقول أقل من ذلك، ومنهم من يقول أكثر من ذلك، لكن أقصى عدد كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ذكره أهل العلم أنه قد حج معه 120,000 من أصحابه رضي الله تعالى عنهم. أما اليوم كم عدد الحجاج؟ 3 مليون أو 3 أو 4 أو 6، صعب أن يجتمعوا في مكان واحد في وقت واحد، وبخاصة في مسجد الكعبة كلهم يريدوا أن يطوف طواف الإفاضة ويسعى سعي الحج، ف فنقول لا، ارفقوا بأنفسكم وارفقوا بإخوانكم الحجاج. طواف الإفاضة لا آخر لوقته، ومتى ما أردت أن تخرج من مكة التزم بهذا المحظور الذي بقي عليك من محظورات الإحرام، فمتى ما أردت أن تخرج من مكة طف 7 أشواط وصلي خلف المقام ركعتين أو في أي موضع من المسجد أو في أي مكان، وبذلك أديت طواف الإفاضة وطواف الوداع. طواف واحد 7 أشواط بنيتين، بنيتي طواف الإفاضة وطواف الوداع. وإذا نويته طواف إفاضة فقط فإنه يجزئك عن طواف الوداع، لأن آخر عهدك بالبيت. ثم إذا كان عليك سعي حج تسعى عقب هذا الطواف، وسعيك لا يعتبر فاصلا بينك وبين البيت، لأن السعي متصل بالطواف، ولأن السعي لا يصح إلا عقب طواف صحيح، فليس عليك شيء، فيكون آخر عهدك بالبيت، فتكون قد حققت ما جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وأشفقت وأرفقت بنفسك وبإخوانك المسلمين. والحمد لله هذا جائز ولا شيء فيه عند العلماء رحمهم الله تعالى. ثم قال المؤلف
حسن الله عليكم، قال رحمه الله: باب المحصب. وعنه رضي الله عنه قال: ليس التحصيب بشيء، إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال المؤلف في الأصل: باب المحصب، يعني هذا باب فيه ذكر حكم النزول بالمحصب. والمحصب هو الأبطح الذي تقدم ذكره، وهو الذي يكون ما بين جمرة العقبة إلى مقابر المعلاة في مكة، والذي فيه اليوم شارع المسجد الحرام، والذي فيه الممشى، ممشى الحجاج المظلل الذي يمشون فيه من منى إلى مكة، هذا هو المحصب، وتقدم ذكره آنفا. هل هو من النسك؟ ليس من النسك. لذلك أورد المؤلف رحمه الله تعالى في الأصل هذا الحديث، وفيه أنه قال: ليس المحصب بشيء، وإنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إن المحصب ليس بشيء من أعمال النسك، يعني هل هو من المواضع التي يؤدى فيها شيء من أعمال النسك كمكة أو منى أو عرفة أو المزدلفة؟ هذه مواضع نسك، صح أو لا؟ لكن هل المحصب الذي يسمى بالأبطح هل هو من المواضع التي تؤدى فيها شيء، التي تؤدى فيها أو يؤدى فيها شيء من أعمال النسك؟ لا، وإنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه أفسح له، والناس معه كثير، وهو وادي متسع ما بين منى إلى مكة، يحتاج الإنسان مثلا إلى ساعة وربع حتى يقطع هذا المكان ويصل إلى مكة ويصل لمقابر المعلات، فهو مكان بعيد أو مكان منفسح ومتسع ومنبسط. أما اليوم ملأته العمائر والطرق وما شابه ذلك، لكن ما زال فيه اتساع. فإذن هو إيش؟ منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم تهيئة للناس حتى يغادروا إلى المدينة بعد أن يطوفوا طواف الوداع. نعم، هو نزوله سنة استحبه بعض أهل العلم إن تيسر، لأن فعل الشارع لا بد أن تكون فيه حكمة، فأنت إن نزلته اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم لك أجر أو ليس لك أجر؟ لك أجر، لأنه سنة وهو من سنن الحج، من فعلها كتب الله عز وجل له أجرا بنية، إذا كان هذا عمله بنية صالحة. وأما إذا لم يعمله فإنه ليس عليه شيء. فإذا لابد أن نعرف هذا. بعض الناس يغلو في الدين، يقول لابد أن أفعل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجتهد ويتعب وينصب، ها، وقد لا يتيسر له هذا الفعل. نقول: لماذا تشك على نفسك؟ إن تيسر لك هذا برفق وأنات وعدم إشقاق على نفسك الحمد لله. حتى لو أشققت على نفسك قليلا، ها، ما فيه شيء، حتى لو تعبت حتى تحصل السنة الحمد لله ما في شيء. لكن بعض الناس يكلف نفسه ويكلف رفقته ويقول: والله وتالله وبالله ما نسافر من مكة حتى نرقد رقدة في المحصب. يا شيخ من نخرج؟ الزحام، السيارات، قد لا نجد مكانا. يقول والله لا نذهب. يوجد من هذا من بعض الناس ولا يوجد؟ يوجد، يعني كأنه قد أوجب على نفسه شيئا ما أوجبه الله عز وجل عليه، وآذى نفسه وآذى إخوانه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للرفقة إيش؟ يقول تطاوع ولا تختلف، تطاوع ولا تختلف. ثم يأتي هذا يكبر رأسه، يا شيخ تكفى، بس تنازل المرة هذه والله ما يمدينا. ويأتون بكلام ويغضب بعضهم على البعض الآخر، وتلك الليلة ربما يكون كل واحد في السيارة مسوي كذا ما يكلم الثاني. ليش؟ لأنهم قد اختلفوا عند سنة. والأدهى من هذا، إذا تشددوا في هذا الأمر فبدع بعضهم بعضا أو كفر بعضهم بعضا، هذا يا إخوان كله ليس من فهم الشريعة. لا بد أن نفهم الشريعة فهما صحيحا. والإنسان يعني مطالب بأن يرفق بنفسه وأن يرفق بإخوانه وأن يتطاوع مع رفقته. ثم قال المؤلف
حسن الله إليكم، قال رحمه الله: باب من نزل إذا رجع من مكة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا أقبل بات بذي طوى حتى إذا أصبح دخل، وإذا نفر مر بذي طوى وبات بها حتى يصبح. وكان يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك.
بماذا ترجم المؤلف؟ باب إذا نزل إذا رجع. ها؟
من نزل إذا رجع من مكة.
طيب، هذا الباب ترجم به المؤلف في الأصل بما سمعتم، فقال فيه: باب من نزل
إذا رجع من مكة.
إذا رجع من مكة، من نزل، من هنا موصول بمعنى الذي، من نزل من مكة، من نزل إذا رجع، يعني من نزل بذي طون، بذي طون، بذي طون، بذي طوى، بذي طون، فيه ست لغات، الطاء مثلثة، ولك أن تصرفه ولك أن لا تصرفه، والمشهور بالفتح مع التصريف، بذي طون، يعني من نزل من مكة بذي طون وهو راجع إلى المدينة. وذو طون هو المكان الذي يعرف اليوم في مكة بالزاهر، يعرف بالزاهر وهو مكان معروف، يعني إذا انتهت أعمال مناسك، ها، أو إذا بدأ المناسك أولا، أو إذا نزل مكة أولا في مقدمه، فينزل بهذا الموضع المعروف بذي طون وهو المعروف اليوم بالزاهر، وهو في شمال مكة على طريق المدينة، على طريق المدينة. ما حكمه؟ أراد أن يبين لنا هذا. أورد في هذا الباب حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان إذا قدم مكة نزل بذي طون حتى يصبح، ثم إذا أصبح اغتسل، ثم إذا ذهب إلى مسجد الكعبة فطاف وسعى، سواء كان حاجا أو معتمرا. والنزول هنا ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وهو سنة ليس بواجب ولا ركن، كالنزول بالأبطح إذا انتهى من أعمال المناسك. كذلك كان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يذكر هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رجع إلى المدينة. والذي ذكره هنا عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس في حجته، وإنما في بعض عمره عليه الصلاة والسلام، لأن الثابت في حجته صلى الله عليه وسلم أنه كان نزل بالأبطح الذي ما بين منى ومكة. والذي جاء هنا في حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله عقب قضاء المناسك كان في بعض عمره عليه الصلاة والسلام. وقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم 3 عمر غير العمرة التي كانت مع حجه عليه الصلاة والسلام. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم بالموضع المعروف اليوم بإيش؟ بالزاهر. هل نزوله ركن في العمرة أو الحج؟ هل نزوله واجب؟ هل هو من أعمال الحج والعمرة؟ لا، وإنما هو شيء، مكان نزله النبي صلى الله عليه وسلم، فليس هو من النسك. هل يجب بتركه دم؟ لا يجب بتركه دم. كذلك جاء في حديث عبد الله بن عمر وحديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لما رجع
من حجه عليه الصلاة والسلام نزل بالبطحاء التي عند ذي الحليفة عند مسجد الميقات، وهو الوادي وادي العقيق، نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم بائتا حتى أصبح، لأنه كما جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه أنه نهى المسافر إذا قدم بليل أن يطرق أهله، ولكنه يبيت حتى يصبح حتى يدخل عليهم نهارا، والحديث حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا نزول هذا المكان المعروف بطون أو بذي طون، وهو الموضع المعروف اليوم بالزاهر، نزول البطحاء التي عند ذي الحليفة إذا قدم من الحج، هذا كله شيء اتفق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس نزوله معدا من أعمال المناسك. لا بد أن نفقه هذا، ولا بد أن نعرف هذا. طيب، بقي شيء في هذا الباب؟ بقي من أحكام هذا الباب مسألة مهمة، مسائل مهمة، لكن أنبه على مسألة، وهي أن من طاف طواف الوداع يخرج من مكة مباشرة، يجعل البيت هو آخر عهده بمكة، يطوف به ويصلي ركعتين ثم يخرج من مكة مباشرة قاصدا بلده، ما يبقى في مكة بعد ذلك. بعض الفقهاء رحمهم الله قال إذا طاف طواف الوداع يجوز له أن يبقى في مكة ولو شهرا كاملا، بعضهم قال يجوز إذا طاف طواف الوداع أن يشتري بعض حوائجه وبعض الحوائج لأهله، وبعضهم قال وهم الأكثر، قالوا إذا طاف لا يعمل شيئا بعد ذلك في مكة، لا يشتري ولا يأكل ولا يشرب. وهذا الذي يدل عليه حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه، أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، أما هذا الذي أكل وشرب كان آخر عهده بإيش؟ بالأكل والشرب أو بالدكاكين أو بالفندق أو ما شابه ذلك. لكن اليوم في الحقيقة الإنسان يستعد للسفر حتى يرى أنه لم يبقى عليه شيء في مكة، وهذه الشركة تقول له سوف يأتي الباص بعد ربع ساعة، اذهب طوف، اذهب فطوف ويعود من الطواف والباص لم يأتي الباص، ساعة ساعتان ثلاث أربع، يحتاج يأكل يحتاج يشرب، يتذكر له حاجة في السوق. والله يا إخوان الأمر فيه مشقة، الأمر فيه مشقة خارجة عن الإرادة، خارجة عن الإرادة. لذلك قال جماعة من العلماء رحمهم الله تعالى إذا لم يطل الفصل بين السفر وبين طواف الوداع فإنه لا إعادة لطواف الوداع، لا إعادة لطواف الوداع. لكن تقول لك الشركة إن الباص سوف يأتي مثلا بعد صلاة العشاء، وأنت تذهب تطوف بعد صلاة الظهر وبينك وبين العشاء وقت طويل، لا هذا يعيد، طف بعد المغرب واركب السيارة بعد العشاء، إن تأخرت عليك ساعة أو ساعتان أو ما شابه ذلك فأنت معذور لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. ثم إن الأمر خارج عن يدك، لكن إذا بت في مكة حل عليك الليل ها وتأخر الباص فأعد طواف الوداع، أعد طواف الوداع على القول الصحيح عند العلماء رحمهم الله تعالى. وبهذا نكون قد انتهينا من شرح كتاب الحج، وسوف أدخل بإذن الله سبحانه وتعالى عقب صلاة العشاء في الموضع الشمالي، سوف ندخل في شرح كتاب العمرة، وأسأل الله سبحانه وتعالى للجميع العلم النافع والعلم الصالح. اللهم إنا نسألك أن تصلي وأن تسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه عدد ما خلقت في السماء وعدد ما خلقت في الأرض وعدد ما بين ذلك. اللهم لك الحمد ولك الشكر على كل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك وكما تحب ربنا وترضى. اللهم إنا نسألك أن تؤتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وأن تجيرنا من عذاب القبر وعذاب النار.
اللهم إنا نسألك حجا مبرورا وسعيا مشكورا وتجارة لا تبور. اللهم إنا نسألك أن تعفو عنا، اللهم اعف عنا في الدنيا وفي الآخرة، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا وفي الآخرة، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك أن تصلي وأن تسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوايا أن الحمد لله رب العالمين. تفضل.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجب أن يصلي الحاج 40 صلاة في المسجد النبوي؟
ما يجب عليه. ثم إن الحديث الذي ورد بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث منكر ليست فيه حجة ولا يعمل به، فالحديث حديث واه عنه صلى الله عليه وسلم، فلا يجب على الحاج ولا يسن له أن يعمل بهذا الحديث الذي شق كثير من المسلمين على أنفسهم بسببه. لكن الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى 40 صلاة مع الإمام لا تفوت تكبيرة الإحرام كتب الله عز وجل له براءتان: براءة من النفاق وبراءة من النار. وهذا الحديث عام سواء كان في مسجده أو مسجد الكعبة أو في المدينة أو في مكة أو في بلدي أو في أي موضع من الأرض، إذا صلى مع الإمام 40 صلاة ما تفوت تكبيرة الإحرام وهو مخلص لله جل وعلا كتب الله عز وجل البراءة المذكورة. وأما الحديث الذي جاء فيه أن هذا في مسجد المدينة أو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا حديث منكر كما سلف، فلا تشق على نفسك، إن تيسر لك هذا فهو داخل في الحديث الأول الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اختلاف أهل العلم أيضا في درجته، ولكن الصواب أنه ثابت، فإن تيسر لك هذا فالحمد لله، وإذا لم يتيسر لك ذلك فإن التزامك بالعمل بهذا الحديث وتخصيصك له بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه بدعة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما صحة حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: من زار قبري وجبت له شفاعتي؟
هذا الحديث موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أنت إذا جئت المدينة اقصد زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند البخاري وغيره أنه قال: صلاة في مسجد هذا ب1000 صلاة إلا المسجد الحرام، وجاء في حديث آخر أن الصلاة في المسجد الحرام ب100,000 صلاة. وأما ما جاء في بعض الأحاديث من أن الصلاة في مسجد الأقصى ب500 صلاة فهذا حديث غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة في المسجد الأقصى أجرها كأجر الصلاة في سائر المساجد. أما زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم عقب الخروج من مكة أو أن بعض الحجاج يعتقد أنه لا بد أن يزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عقب الحج أو أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم عقب الحج، هذا كله ليس له أصل لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأحاديث التي جاء فيها ذكر زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحج هذه أحاديث منها ما هو موضوع ومنها ما هو منكر ومنها ما هو واهن، وعلى كل حال لا يعمل بها فزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عقب الحج ليست من المناسك، وكذا زيارة قبره عليه الصلاة والسلام عقب الحج ليست من المناسك. والدين إنما يؤخذ من النصوص التي جاءت في كتاب الله وجاءت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس يستدل بالحديث الآخر وهو مشهور عندهم الذي فيه قوله أو ما يروى عنه عليه الصلاة والسلام وهو ليس بثابت عنه: من حج فلم يزرني فقد جفاني. وهذا الحديث موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نعلم أيها الإخوة أن الأحاديث المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم منها ما هو مقبول ومنها ما هو مردود، فنعمل بالمقبول ونترك المردود. والمقبول إنما هو الحديث الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره، هذه 4 أقسام
هي أقسام الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما المردود فله أنواع كثيرة تزيد على 60 نوعا، من أعظمها الأحاديث الموضوعة، أعني المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأحاديث المكذوبة والموضوعة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وهو حديث متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعمل بها باتفاق أهل السنة والجماعة. لكن للأسف أنها قد أحدثت شيئا كثيرا من البدع والخرافات عند المسلمين، فإذا ما سمعت حديثا يعزى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فانظر هل هو ثابت أو ليس بثابت. وبعض الأدباء قد توسع في المسألة قليلا، فجعل مثلا أنه بعد الحج لا بد أن يأتي يعني من يود، فقال بعضهم في ذلك: تمام الحج أن تقف المطايا بخرقة بعد أن تضع اللثامة. وخرقة محبوبة له، اسمها خرقة، خرقاء. قال: تمام الحج أن تقف المطايا بخرقة بعد أن تضع اللثامة، يعني هذا توسع من بعض الأدباء. تمام الحج ما هو؟ طواف الوداع. تمام الحج هو طواف الوداع، ويسقط عمن أسقطه الله عز وجل عنه. نعم.
حسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم التردد على زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟
يقول: ما حكم التردد على زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول: ليس هذا من فعل السلف. فعل السلف أنهم كانوا إذا قدموا المدينة من سفر مروا قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه فسلموا عليهم، ولا يكثرون الترداد على هذه القبور. والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه في الحديث قال: سلموا علي فإن سلامكم يبلغني أينما كنتم. وقد ورد في الحديث الآخر الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل وكل ملكا يبلغه سلام من يسلم عليه عليه الصلاة والسلام، فيرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام. وحياة الأنبياء في القبور حياة برزخية لا يعلم كنهها وحقيقتها إلا الله سبحانه وتعالى. فأنت سلم على النبي صلى الله عليه وسلم من أي مكان، والتزم بفعل السلف. فعل السلف أنهم كانوا إذا قدموا من سفر مروا قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه وسلموا عليهم. لكن أن يأتي الإنسان قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبه في اليوم أكثر من مرة، أو يأتي في كل يوم مرة، أو في كل أسبوع مرة، أو في كل شهر مرة، هذا كله ليس له أصل من عمل السلف. وأنت لابد أن تراعي الرفق بنفسك وبإخوانك، والزحام شديد عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت إن تيسر لك أن تأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم عقب السفر أو عقب قدومك إلى المدينة فتسلم عليه فالحمد لله، وإذا لم يتيسر عليك فلا تؤذي نفسك وتؤذي إخوانك المسلمين. ما حكم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما حكمها؟ مستحبة، استحبها العلماء. ما حكم دفعك لإخوانك المسلمين؟ حرام. تأثم بسببه أو لا تأثم؟ تأثم بسببه. فأنت ترتكب الحرام من أجل فعل مستحب، هل هذا من الفقه يا إخوان؟ والله ليس من الفقه. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم صلي في أي مكان، الصلاة في الروضة كالصلاة في أي مكان من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في الساحة على قول علمائنا ومنهم فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى. صلي هنا، صلي في الساحة، لا تقل لابد أن أصلي في الروضة. الصلاة في الروضة يا إخوان اعلموا أنه ليس لها فضل خاص، صلاتك هنا كصلاتك أين؟ كصلاتك في الروضة. نعم.
حسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم التوقف والتوجه عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم الدعاء في ذلك المكان؟
نعم، من السنة المأخوذة عن السلف رحمهم الله تعالى أنهم كانوا إذا جاءوا قبر النبي صلى الله عليه وسلم استقبلوه للدعاء. أولا قبل توسعة عثمان كانوا يأتونه من ناحيته الغربية، فيسلمون عليه كما يفعله بعض الناس اليوم إذا كانوا في الروضة. بعد توسعة عثمان أصبح البعض يأتيه من باب السلام، وكان يسمى قديما بباب مروان، ثم يستقبلونه، أي يجعلونه في الناحية الشمالية عنهم والقبلة خلف ظهورهم، ما فيه بأس، فعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لكن هذا إذا كانوا قريبين من القبر. أما إذا كان الإنسان بعيدا من القبر، كان يكون في مكان هذا، ها، فإنه يتوجه إلى القبلة، ما يتوجه إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم للسلام إليه، لأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس قبلة. لكن الذي يكون قريبا منه يستقبله، ما فيه شيء، وقد فعله الصحابة رضي الله عنهم، ولم ينكر بعضهم على البعض الآخر. لكن إذا كنت بعيدا، سواء داخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو خارجا عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تستقبل القبر من أجل السلام على النبي صلى الله عليه وسلم أو من أجل الدعاء.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم من لم يحرم من الميقات، من ميقات المدينة، وهو حاج، وهل يجزيه صوم 3 أيام بعد أداء الحج لعدم إحرامه من المدينة؟
من مر من الميقات، من مر بالميقات وهو قاصد للحج والعمرة، يجب عليه أن يحرم من الميقات. والمقصود بالإحرام هنا أن يقول لبيك اللهم عمرة، أو يقول لبيك اللهم حجا، أو لبيك اللهم عمرة وحجا، على حسب نوع النسك الذي يريده. ومن ترك الإحرام من الميقات حتى وصل إلى مكة فطاف وسعى فليست له عمرة، لأنه ما أحرم أصلا، ما أحرم، ما دخل في النسك، فطوافه وسعيه طواف وسعي مجاني، صحيح، لأن الإحرام ركن في الحج والعمرة. لكن لو افترضنا أنه قد تجاوز الميقات من غير إحرام، لما وصل إلى دون مكة أو في بعض الطريق تذكر أنه لم يعقد النية، لم يحرم، فأحرم من مكانه، فهذا عليه ذبيحة لفقراء مكة، عليه ذبيحة لفقراء مكة، ليس عليه إلا هذا، لحديث عبد الله بن عباس: من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فعليه دم، رواه مالك في الموطأ، ولم يخالفه أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هل نقول يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام كما ورد في هذا السؤال؟ لا، الذي فعل شيئا من محظورات الإحرام وتقدم ذكرها معنا هو الذي يخير بين الذبح وإطعام 6 مساكين وصيام 3 أيام، هذه تسمى كفارة الأذى، وهي تكون في بعض محظورات الإحرام ليست في كلها، من فعلها متعمدا ذاكرا. فإذا بناء على هذا نقول: من ترك الإحرام من الميقات فله حالتان، إما أن يكون وصل إلى مكة وطاف وسعى من غير عقد النية، فهذا هو أصلا ليس بحاج ولا معتمر، ما على الشيء، وإما أن يكون أحرم من أثناء الطريق بالحج والعمرة، فهذا ترك واجبا يلزمه دم فقط ولا يجزئه أن يصوم 3 أيام. لكن إذا كان لا يستطيع على الدم، ليست عنده قيمة الذبيحة، يصوم 10 أيام، يصوم 10 أيام، وبهذا أفتت اللجنة الدائمة، وقد سبقهم عدد من الفقهاء في الإفتاء بهذا. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: هل مقابر الصحابة معروفة في البقيع، وما هي آداب زيارة البقيع؟
أدب زيارة البقيع أن الإنسان إذا قدم عليه أولا يقول أحد الأدعية التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، أنتم السابقون ونحن اللاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد، أو يقول نحو ذلك من الأدعية التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستحضر الخشوع، ويستحضر أنه سوف يموت في يوم ما، وأنه سوف يدفن، وأنه ينبغي له أن يتقيد بما أمر الله عز وجل به، وينتهي عما نهاه الله عز وجل عنه، ويتذكر الموت، يتذكر الموت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة. وعمر رضي الله عنه كان نقش خاتمه كفى بالموت واعظا يا عمر. ففيها مواعظ الإنسان، لا بد أن تنظر في حالك، ماذا أعددت لهذا المسكن الذي لا بد أن تسكنه في يوم ما؟ والقبر إما أن يكون روضة من رياض الجنة، وإما أن يكون حفرة من حفر النيران، كما دلت على ذلك الأدلة العامة في كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما ورد في ذلك من الحديث بهذا اللفظ ففيه شيء، فيه نظر عند أهل الحديث. ويجب عليه ألا يفعل شيئا من البدع، وألا يفعل شيئا من الشركيات، كدعاء أصحاب القبور، أو الدعاء بشيء من حاجاته وحاجات المسلمين عند هذه القبور، ولا يسرج عليه السرج، ولا يتمسح بها، ولا يكتب عليها، ولا يأخذ شيئا من ترابها، ولا يطوف بها، ولا يعتقد في أصحابها، وما شابه ذلك من الأمور. يتقيد بما كان يعمله النبي عليه الصلاة والسلام، كان يأتي عندها ويقول الدعاء المنقول عنه عليه الصلاة والسلام، وما ما عدا ذلك من الأمور ويدخل فيها البكاء والنياحة وحث التراب على الرؤوس وما شابه ذلك، هذا كله من المنكرات ومن الخرافات والأمور البدعيات التي تفعل عند القبور. يلتزم بالسنة، لا بد أن يلتزم بالسنة، وتقدم ذكرها. نعم، نسأل الله عز وجل للجميع التوفيق، ونكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.